Enggak, estava indo nesse sentido.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نفتح الكتاب على ترجمة مختصرة لمؤلف الكتاب، مؤلف صفحة 7 أو نفس النسخة يعني، اسمه ونسبه وكنيته طبعا هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسين ابن جعفر المقدسي الجمعالي الدمشقي الصالحي. ده يعني اسمه نسبه كامل. ولد بجمعيل من أرض نابلس، طبعا نابلس دي اللي هي عند فلسطين، سنة 44 أو 500 يعني 544 في الهجري، يعني يعتبر بداية القرن السادس، من شيوخ الإمام الذهبي. الإمام الذهبي طبعا عالم من أعلام الأمة، من أعلام الأمة الإمام الذهبي اللي هو صاحب الكتاب المشهور العظيم سير أعلام النبلاء، حوالي 35 مجلد يجمع فيهم ترجمة مختصرة عن علماء الأمة والسلف. ده الإمام الذهبي، سمع الكثير بدمشق والإسكندرية وبيت المقدس ومصر وبغداد وحران والموصل وأصفهان وأصبهان وهمزان، وكتب الكثير. طبعا بعض تلامذته منهم ابن خالته الشيخ الموفق اللي هو ابن قدامة، ابن قدامة من تلامذة عبد الغني المقدسي. ابن قدامة من أئمة الحنابلة المعروفين بالعلم والفقه ومنهج أهل السنة وجماعة. أشهر كتاب ليه كتاب المغني لابن قدامة، يعدي 20 مجلد في الفقه الحنبلي، كتاب معروف طبعا. ولما تيجي تاخدي معايا الفقه النصر كتاب بتاع الفقه تلاقيني دايما أرجع ليه، لأنه من كتب الفقه المعروفة المعتمدة اللي يعني قريبة فيها فقه مقارن، لأنه ما بيجيبش مسألة ما بيجيبش قول الحنبلة لكن بيجيب أقوال الأئمة الأخر. فيكفي شرف وفخر أن يكون من تلامذته ابن قدامة المقدسي، يعني مرجع ما طلعش في الدنيا كلها بحاجة غير دي، فكفى بيها نعمة. شايفة الشيوخ والتلامذة وأولاد الحافظ عز الدين محمد والحافظ أبو موسى عبد الله والفقيه أبو سليمان والحافظ الضياء المقدسي، دول الثلاثة أولاده، وده من نعم الله عليه أن يجعل ولد صالح يسير على نفس النهج ويقتفي أثر الأب وينشر دعوته. فده برضو من بركة العلم، بركة الإخلاص في العلم، أن يبقى لك أتباع ويبقى لك تلامذة ويبقى لك الله سبحانه وتعالى يجعل على يدك الخير والفتح ويبقى لك ناس تبلغ عنك في حياتك وبعد مماتك. دي من بركة العلم وبركة الإخلاص، كل إنسان حسب إخلاصه وحسب يعني قربه من الله. مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، طبعا الشيخ عبد الغني المقدسي إمام في إمام الأئمة، يعني سبحان الله وعلم من الأعلام ومن أوعية السنة، ويكفي فخرا أنه هو كتب هذه العقيدة البسيطة جدا، ومع هذا الله جعل لها القبول. حتى يقال من شيخ إسلام تيمية لما كتب في العقيدة الوسطية لجأ إلى عقيدة عبد الغني المقدسي قريبة منها جدا، وده أيضا شرف آخر لهذا الإمام العالم. كان في حياته يقول يكاد يسأل سؤال ولا مسألة إلا وذكرها ونبه عليها وعلى صحة الصحيح والسقيم، فكان يعني عنده ذكاء عالي وفطنة عالية وربنا من عليه بهذا الذكاء. طبعا كلام كثير في مقدمة شطين نفس فيها، لكن من شمائله أنه لو اطلعت على ترجمة هذا الرجل لو وجدت أن حياته كلها عامرة بالجد والنشاط والبذل لله، وليل مع نهار ونهار مع ليل، حياته كلها للعلم، مفيش حاجة تانية بتنازع أو تشاركه في هذا إلا القليل اللي هو إيه لوازم الحياة. اللي كنت بقوله مسألة الأنس بالله، إن الإنسان يبقى الغالب على حاله واللي مسيطر على عقله وعلى قلبه وعلى كيانه إيه العمل لهذا الدين. وإذا فعلت شيء دنيوي فده يبقى على هامش كده، يعني كده من بعيد لبعيد مش الأصل، فهماني؟ فده كانت حياته، حياة كل العلماء طبعا. أي ترجمة عالم هتقرأ فيها هتلاقي نفس الكلام، هتلاقي بركة العلم، بركة الوقت، الذكاء، الحفظ، ليه أتباع جميع العلماء مشتركين في هذا، الزهد، الورع، الخوف من الله، النشاط، الإقبال على أمر الله، البذل الكثير والنشاط في الكتابة وفي القراية والمطالعة. دي حياة العلماء، يعني سواء كنا نتكلم في عقيدة هذا العلم أو غيره من العلماء، فتأكدي أن كلهم سواء في هذا الباب، مسألة الزهد والورع والخوف من الله وبذل الجهد واستفراغ الوقت والوسع في البذل هذا الدين، دي صمة مشتركة للعلماء كلهم. ومنهم طبعا هذا الإمام العلم، كان حياته كلها دعوة إلى الله ونصح المسلمين، نصر عقيدة أهل السنة والجماعة، ودي أعظم ما في المسألة. لأن إحنا قلنا إن الأمة، مش قلنا يعني، نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فيعني عارفة يعني إيه عقيدة؟ عقيدة يعني بتنقذ 1 على 72 من المسلمين من النار. فأي حد بيتكلم في العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة، وينقى هذا العقيدة ويمحصها ويبعد عنها ويطرد عنها الأفكار اللي دخلت، ودي ده من أعظم الأعمال، لأنك أنت بتذبي عن الدين. ما هي لو العقيدة فسد الدين هيفسد. فدول 72-73 فرقة على هذا الحال. فيجي العلماء ويصنفوا في العقيدة، فنجد العلماء بيصنفوا في العقيدة، ده طبعا ايه، من بركة علمهم، بركة رضا الله عن العالم انه يجعله يتكلم في العقيدة الصحيحة. ومن شؤم العمل ومن يعني من غضب الله ان يجعلك تنشر عقيدة فاسدة، ده غضب ومقت. ومن بركة العلم وبركة رضا الله عنك ان تنشر عقيدة الصحيحة. فهذا علم كان ينشر عقيدة اهل السنة والجماعة، وسبحان الله يدعو المسلمين اليها، حتى انه كتب متن صغير جدا، ولكن في ايه، في بركه عظيمه، لان الكتاب مشروح من شيخ عبد الرزاق ابن عبد البدر ابن عباد. طبعا محسن العباد ده من علماء، من اكابر علماء السعوديه، من اكابر العلماء، عالم كبير وحي ما يزال، بس كبير في العمر، ده ابنه، الاثنين علماء، بس طبعا الاب الكبير على مستوى عالي جدا وطلع ابنه كهذا اللي هو عبد الرزاق، ده ابنه، الاثنين عايشين. فتخيلي بقى العالم ده من علماء الأمة الأكابر، اللي عاش بقى عصر العثمانيين وابن باز ودرس معاهم ودرس على أيديهم، حاجة عظيمة جدا، وده ابنه. وكل علماء السعودية بفضل الله، أو كلهم، مش هقول كلهم بينشروا عقيدة صحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى يمتعهم بالعمر والصحة فيزج عن بلاد الحرمين. طبعا وفاته كانت مؤثرة جدا، وابنه الحافظ أبو موسى بيوصف اللحظات الأخيرة، وإزاي إن الأب كان في لحظة موته لما سألوا انت بتشتهي ايه؟ انا اشتهي الجنة. عارفة ليه؟ اصلا عشان عاش كده، هو عاش للجنة، وعاش عشان هدف واحد، الدنيا مش مشوشة عنده، هو حاجة واحدة فمركز في الهدف. فساعة الاحتضار والموت، رؤية ملائكة الموت بقى، وما كانش صراها يعني، لكن لحظات الاحتضار، بعدين يجي بقى ملائكة ملك الموت ومعه الرسل عشان يقبضوا روحه، هو في اللحظة دي يقول عايز الجنة برضه، اصل من عاش على شيء مات عليه، لا تعيش على حاجة تموت عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مات على شيء بعثه الله عليه. فهو عاش لهذه العقيدة، وعاش لنشر السنة الصحيحة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذب عن سنته ونشر دين الله. فساعة الموت برضه ما اشتهى إلا الجنة. طبعا توفي سنة 600 من الهجرة، عمره قد ايه؟ مات 56 سنة. اهدي البركة. النهاردة في ناس 56 سنة مش عارفة تتوضي، صح؟ و 56 سنة يمكن ما يصليش، و 56 سنة وآخرها تكون لسه لآخره بالعافية بيمر الصلاة، ممكن بيصلي غلط، لا عارف أركان الصلاة من واجبات الصلاة من نوافل الصلاة من أي حاجة، في أي حاجة عن فقه الصلاة، وعمال يصلي وخلاص زي ما لقيت أمها بتصلي بصلاة. طب فين الأركان وفين الشروط وفين الواجبات وفين ما تعرفش؟ فيعني دي بركة، بركة في العمر. الإنسان يعني على هذا العمر الصغير، يعتبر في عمر الرجال وفي الأجيال كمان السابقة، 56 دي كانت قليلة قوي، لأنه كان أعمارهم طويلة، كان بيعيشوا يعني كتير. فلكن قدر الله لي وكفى ما قدم للدين. بدأ الشرح الشيخ يقول: قبل الشروع في هذا الشرح أود أن أتحدث عن بعض الأمور. فبدأ يسرد أمور الحقيقة مهمة، منها أهمية عناية طالب العلم بعقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة، اللي هي إيه؟ اللي مبنية على كتاب الله وعلى سنة نبي صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة للعلوم بيقول لك بقى والأعمال كلها بمثابة الأساس للبنيان، صح؟ قلتها مرة فاتت. أنا ما أجي أعمل أساس أبني عمارة بدك في الأرض كتير، بتوع البنيان يدك كل ما نزلت وغصت تحت، كل ما كان الأساس متين تحمل، كل ما تغصي تحت الأساس يبقى متين ويتحمل. لو ما غصتش كتير وحفرت كده يجي مثلا متر ولا مترين ما تشيلش العمارة، هتلاقيها شالت دورين ثلاثة. لو حملت أكتر يقولك إيه؟ وقعت. ليه؟ ما عملش بنيان أساس. كذلك العقيدة، كل ما غصت في العقيدة ودرست بتوسع وفهمت خبايا العقيدة حطيتي أساس سليم وقوي ابني عليه الدين كله. ولو ما فيش عقيدة سليمة هتشوف اللي شايفاه على الساحة ده، أظن بتسمعه وتعرفه، مش محتاجة نتكلم. تخبطات ولخبطة وبقى فكر إرجاء على فكر، تكفير على فكر، تبديع على صوفية، على أشاعرة، على شيعة، على كله دلوقتي موجود في مصر. في مصر الشيعة في مصر قد كده، والصوفية مش عارفة كم مليون، والأشاعرة حدثوا حرج ويدرس كتابهم في الجامعات. طيب والمرجعة اللي عام المسلمين، مين المرجعة؟ عام المسلمين. هو لك إيه؟ أنا كويسة وقلبي طيب وبيني وبين ربنا عمار، واحنا كلنا كده داخلين الجنه. فرقه ضاله مضله المرجئه، جميل. دي الفكر ده انتشر في المسلمين، هي ما تعرفش انها فرقه، هي مش عارفه انها فرقه ليه، لانها ما درستش، لكن موجوده. هتلاقي بنت عمك وبنت خالك وصاحبتك في الجامعه بتقول لك الكلام ده، قلبي طيب وبيني وبين ربنا عمار. والمهم اللي هنا مش بنظر يا بنتي، هو بالشكل، هو باللبس، مش بسمع الكلام ده. دي مرجئه، مش ده الكلام العام المسلمين. اهو دول المرجئه اللي هو بيقول لك ايه، اخرجوا الايمان من الاعمال من الايمان. قال لك انا بقول لا لا الله داخل الجنه خلاص انا مسلم. دول مرجئه، دي من الفرقه منتشره طبعا زي ما بقول كده في وسط اهالينا واهاليها كده، مش عارفين حاجه وفاكر انها داخله على الجنه. والاشاعره طبعا حدثوا الحرج، يجي معانا نتكلم عن منهجهم فاسد لما نتكلم على الصفات. فكل الفرق اللي حواليك دي والتكفيرين طبعا حدثوا الحرج على التكفير بقى منتشر طبعا، يعني انتشار رهيب. ها وكل بيدعي ان هو اهل السنه والجماعه، يعني المكفراتيه اللي ماشيين يكفروا المسلمين اللي كان احنا اهل السنه والجماعه، والاشاعره اللي احنا اهل السنه والجماعه، والمرجئه دول يقول لك طبعا احنا سنه يا بنت، احنا مصر سنه. طب تعالي على الشيعه يقول لك احنا السنه وبتوع مكه دول عندكم دك. طبعا تسمع الفيديوهات بتاعتهم صلان يدمرني. فكل فرقه من ال 72 بتقول لك انا اهل السنه والجماعه، وما دول باطل. عندي رد واحد ترد عليه على كل دول، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. طب ايه برهاننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ال 73 فرقه كلها في النار الا فرقه واحده. الصحابه سالوا من يا رسول الله؟ قال مانا عليه اليوم واصحابي اليوم. طب ايه اليوم هنا يعني؟ ايه العله؟ هقول لك ايه العله، لان يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش لغايه لما مات الفرقه دي ما كانتش موجوده. الاشاعره اللي بقول لك احنا سنه وجماعه دول انتشروا في اول القرن الثالث، يعني ابو الحسن الاشاعري اللي اسس الفرقه دي نفسه اتولد 250 270 مات 300 وحاجه، فهم اصلا ظهروا في اوائل القرن الرابع كمان، اواخر القرن الثالث، يعني بعد 300 سنه من موت النبي. فيبقى انت ازاي ما انا علي اليوم اصحابي؟ فهماني؟ انا بديكي ادله بسيطه سهله اهي، وبصت معاك العقيده باذن الواحد الاحد، هخليها ميه بتشربيها باذن الله، ظني في ربي يعني. يبقى انت فاهمه معايا؟ يبقى بيجي الاشعري يقول لك انا سنه وجماعه وليه كذب، النبي قال معايا يوم واصحى اليوم، هو اليوم كان فيه اشعري؟ ها ادي رد بس لغايه لما تاخدي بقى الردود العلميه يعني، بس ده رد بسيط. يجي بتاع الارجاء يقول لك ما انا وصلنا، تقول لا هو كان فيه ارجاء يا النبي صلى الله عليه وسلم. هتيجي التكفيريه بكفار المسلمين تقول لك احنا سنه وجماعه وانتم اللي ضايعين، اقول لها لا بس وقفي، هو كان في تكفيرين ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس هي بتقولش على نفسها تكفيرين، مروش هو مروش، لكن المنهج لما تسمعي تكفيري تكفير المسلمين. فاذا ايه يبقى انا بقى اي حد يقول لك احتج بايه؟ بقول اليوم اللي انت يا اخت عليه ما كان عليه النبي اليوم. هتيجي بقى دل هتقول لك لك لا مش هاخد منك كلام، انا طلبت علم، تبقي ذكيه كده. لا لا اسفه ما كنتش كلام لحد، هاتيلي دليل انك انت اللي انت فيه ده هو اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، عشان اصدق ان انت الفرقه الناجيه. ما عادش حد يضحك عليك، انت مش هبله، انت مش هب، ما تخش حد يضحك عليكي ولا حد يستغفلك، انتوا لسه عوام، بس هتبقي طالبه علم وشديده جدا، وهتقفي تنطحي اهل البدع باذن الله، وتنظريهم وتصبي وتزبي عن سنه نبي باذن الله الواحد الاحد، هخليكوا شوكه في ظهر كل مبتدع باذن الله. حتى انا مش هتدي دروس، هخليها شوكه في ظهر كل مبتدع باذن الله الاحد، توفيق الله. جميل. فلما حد يجي يقول لك لا انا عايز الادله، هات لي ادله من الكتاب والسنه، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال الأئمة الأربعة، قال الأكابر. فين يا أختي؟ اديني الأكابر. تجيب لك بقى كلام تراجعي لمعلمتك أو ليا، قولي لي تعالي ده بتقولي كذا، أقول لك خلي بالك ده أشعري، وخلي بالك ده معتزلي، واللي حليتك عليه ده شيعة، بس أنت مش واخدة بالك لأنك مش حافظة أسماء الكتب ولا حافظة أسماء العلماء. تعالي حبيبتي ارجعي لترجمة العالم اللي بتقول لك قال، هتلاقي أشعري، هتلاقيه مبتدع. هي راجعه له، اطلعي ادخلي على ترجمته عشان تعرفي هي بترجع لاهل السنه ولا لا. صح كده؟ ما ممكن تجيب لي الكلام مكتوب، قولي لها بقى عشان الكلام مكتوب مش انت عايزاني اصدقك. حلو، انا ما قعدتش هبله، مش هاخد كلام القران، هاخد كلامك وادخل على النت اشوف الكلام ده ترجمه الاسم اللي انت مديهولي ده يصنف مين. فهمتيني؟ عشان ما حدش يضحك عليك، مش عايز حد يضحك عليك. شوكه كده في ظهر كل مبتدع الى ان تقفي على رجليك بعقيده للسنه يا جماعه باذن الله. جميل. يبقى الامام لما صنف هذا التصنيف وجميع العلماء اللي صنفوا اهل السنه منهج اهل السنه جماعه في الاعتقاد كانوا بيقولوا اللي انا بقوله ده، بيحاربوا المبتدع، ولذلك تلاقي عليهم الهجوم شديد. اي عالم علماء السنه الهجوم عليه شديد، الى الان بيهاجموا ابن تيميه، الى الان بيهاجموا البخاري، الى الان بيهاجموا. ليه؟ اي حد يقول الحق لابد هتجديله اعداء، ده من ايام من ايام حتى الانبياء. فافهمي الكلام. لكن احنا مست العلم بقى، يا سواء الذين يعلمون الذين لا يعلمون، لما تكوني ما عندكش علم تبقى عامله زي الشخشيخه، تجيبك يمين تروح يمين، تجيبك شمال تروح شمال، وايه يبقى مع 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 واحده تقعد معاكي كلمتين حلوه لاسمها كده ولسانها حلو وبتاع، وتعرف فصيحه الكلام واللسان توقعك، ما انت مش عندكش حاجه. تروح لواحده تاني افصح منها توقعك، ما انتش فاهمه حاجه. ها؟ لكن لا لا، بناتي وطالباتي ومليون انتوا طالباتي، لا ما حدش يضحك عليهم ولا حد يقدر يقف لهم ابدا الا الواحد الاحد. ما دون ذلك لا لا، رب العالمين احنا متمسكين بحبل الله المتين بس. فتفهم حدش يلعب بك الكوره ولا حد يخليك شيخه لحد يكلمك. انا عايز ادله، ادله صريحه جدا، وتجيب لي اقوال علماء واشوف العالم ده مين، وتقف تردي عليها كده بمنتهى القوه وبادب من غير ما تغلطي. جميل. يبقى اول حاجه دي كان العلماء وتصنيفهم. فقال لك صنف اهل السنه والجماعه، بيقول لك العقيده الفاسده، اسمعي بقى الحته دي خدت عليها خطوط، ان العقيده الفاسده شؤم على صاحبها. اه والله العظيم شؤم، شؤم في اخلاقه في اعماله وفي اخلاقه، مرديه من الشيء الرديء يعني، ومهلكه. قال شيخ الاسلام تيميه، شوف الاكابر دايما يستدل باقوال الاكابر. وايضا المخالفون لاهل الحديث هم ظنت فساد الاعمال اما عن سوء عقيده ونفاق، واما عن مرض في القلب وضعف ايمان، ففيهم من ترك الواجبات واعتدى واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقوق وقسوه القلب وما هو ظاهر لكل احد، وعامه شيوخهم يرمون بالعزائم. دايما هتلاقي كده المبتدع عنده مشاكل، مشاكل عقديه قد تظهر لك وقد لا تظهر لك، لكن كل ما كان معك علم وكل ما عليك بالعلم وكل ما بقيت قويه تعرفي تجيبي من الألف من 2000، تبقى كده قاعده جامعه زي ده كده اكبر منه، ولك دي مبتدع قالت كلمه كده تخالف منهج اهل السنه في مجلس المعلمات يوم الثلاث اول امبارح. جبنا حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم في لما اخر واحد يدخل الجنه، وبعدين يقول له يا رب انت يعني ده اخرجتني من النار وادخلتني الجنه، هعوز ايه كمان؟ يعني هتديني كل ده؟ قالوا اني على ما اشاء قادر. وقفت المعلمات قلت لهم وقف عند اللفظه دي، عارفه كلمه على اني ما اشاء قادر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالها هنا مقيده بالحديث، انت ما تقولهاش مطلقه. قالوا لي ليه؟ قلت لهم عشان دي قول الاشاعره، يقول لك اني على ما اشاء قادر، واخدين الكلمه دي لان عندهم ان الله اللي ما يشاءش ما يقدرش عليه، فدي مصيبه وطامه. اوقفي لما تروي الحديث قوليه على ايه؟ كل، لكن اقول ان الله على كل شيء قادر، اي لفظ ممكن تعدي على اي حد، لكن قوله اشاعره كأهل السنه يا جماعه ما تقوليهاش. الله، النبي صلى الله عليه وسلم قالها مقيده، مقيده في موقف، ها؟ لكن النبي علمنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله على كل شيء قدير، قد الله ما شاء فعل، وهكذا. فاقصد ايه؟ كلمه ممكن تكتشف بيها المنهج الفاسد وتكتشف بيها المنهج الصحيح من كلمه من زله لسان لو كان عندك علم. جميل. فده شؤم على صاحبها، العقيده الفاسده بتبقى شؤم على صاحبها. وطبعا العقيده الصحيحه كالبنيان كما قال تبارك وتعالى زي الشيطان الرجيم، الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. اه هي دي كالاساس للبنيان، اصل الشجره فين؟ تحت، واصلها اللي هي ايه؟ لا اله الا الله، كلمه طيبه، كلمه لا اله الا الله كشجره طيبه، ها؟ اصلها ثابت وفرعها في السماء. لا اله الا الله التوحيد اللي انا هعلمه لك دلوقتي،
النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس في 13 سنة في مكة يعلمه التوحيد، ده الأصل ثابت اهو، وفروعه في السماء. فروع بقى يتفرع على التوحيد ده بقى، اليقين والإخبات والمحبة والإنابة وعبادة الله كما يحب ويرضى، تمسك بقول الحق، كل بقى أعمال الدين هتتأسس في إيه؟ فالكلمة الطيبة في التوحيد اللي هو الإيه؟ الأساس، العقيدة الصحيحة. شيخ الإسلام يقول: ومن المعروف أن العلم أصل العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع. العلم أصل إيه؟ العمل. ما فيش حاجة اسمها علم بغير عمل. والإمام البخاري بوّر بيانا بعنوان العلم قبل القول والعمل، لما بوّر الإمام البخاري في صحيح هذا الباب وذكر العلم قبل القول والعمل، ما يقصد البخاري بهذا العنوان العظيم؟ ثم ذكر وفعلم أنه لا إله إلا الله، فعلم وبعدين أنه لا إله إلا الله، يبقى العلم وبعدين إيه؟ التوحيد. يعني إيه؟ يعني تعلم وبعدين أوحد وصلي وصوم. لا، ما قصد البخاري هذا، لكن عايز يقول لك قبل ما تعملي عمل لازم يكون عندك علم بهذا العمل. يعني ما ينفعش هو صلي الله اكبر وانا مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ازاي، هو القائل صلوا كما رايتوني اصلي. ما ينفعش يجي عليا رمضان اصوم وانا مش عارف ايه اللي يفطرني ويقول لي خليني اصوم. طب ولو كلت في نص النهار وانا مش قصده اكمل يومي ولا افطر وانا اعمل ايه؟ طب طلعت احج لو اتلخبطت في شوط وانا في الطواف اعيد الاشواط ولا لا؟ طب كذا، طب عباداتك حياتك مع الله. ما ينفعش ان انا اعبد الله بغير هذا العلم. طلع اعتمر ومش عارفة ايه سنن العمرة واجبات العمرة وايه اللي يبطل العمرة وايه اللي صححها. طلع حج مش عارفة ايه مناقض الحج ولا ايه اللي الحج اقبل بايه، مش عارفة حاجة ماشية ولا الشركة الصيحة ضلين ولا ده مش عارف. ما ينفعش. فقالك ايه؟ ما يقول العلم قبل القول والعمل. يبقى لابد تتعلمي قبل ما تتكلمي وقبل ما تعملي. فالنهاردة التجرؤ على كتاب الله وعلى السنة، ما قرأت شيء ولا عندها شيء وعلمها ضعيف جدا وقاعدة متصدرة في المجالس وعملت تدرس عقيدة وتدرس فقه وتدرس ما عارفش ازاي بيجيلهم اخلوب يدرس هذا التدريس، ولا علم ولا اساس ولا خدت على ايد شيخ ولا معلمة معروفة ولا حاجة خالص. طب جبت علمك منين يا حبيبتي مع نفسها كده؟ فتحت الكتب كده واللي فهمته بقى تفهم غلط تفهم صح، مش قضيتها. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش وضلال. يبقى لابد ان انا اتعلم وبعدين اعمل، يا ما اعمل يبقى عن علم. ما ينفعش اعمل بغير ايه؟ بغير علم. جميل. يقول: ولهذا لازم ان تكون العنايه بالعقيده مقدمه على العنايه بكل امر. لما انا قلت لكم هدرس لكم العلوم الشرعيه باذن الله في هذه الدوره، اسال الله تكون مباركه، هي المدخل لدراسه الشريعه. الدوره اللي دي ان شاء الله ربنا يبارك فيكم في الدوره. كتبت لك الثمان مواد. جميل. حطيت بدايه ايه؟ العقيده قبل التفسير كتاب الله. ايه ده؟ وقبل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث؟ لا، وقبل السيرة نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل كل حاجة. ليه؟ ما انا لو علمتك تفسير وقعدت خليكي تقعدي تدرسي تفسير وانت مش عارفة عقيدة هتعك للصبح زي اللي بيعكوا. ولو قعدت تدرسي فقه وانت ما عندكش عقيدة هتعك للصبح زي اللي بيعكوا. واي مادة هتدرس بغير عقيدة يبقى تأكد ان الضلال واقع ولا بد، والخطأ واقع ولا بد، والمادة اللي بتدرس مش صافية ولا بد. وذلك لما عملت مجلس المعلمات كانت عاملة إعلان الأول: رجاء لمعلمات مصر كلها، كل من تريد أن تلقى الله بقلب سليم تيجي تحضر الدورة. الحقيقة جم رقم ضخم جدا، يعني أسأل الله أن يبارك. معظمهم كان معلمات قرآن، 40% من معلمات قرآن، وسائر العدد كان معلمات بيدرسوا كل حاجة. اكتشفوا المصيبة اللي هم فيها بعد مثلا شهرين من الدورة. نضارة بقالنا شهر سنة ومن شهر 10 سنة وثلاث شهور، بقالنا 15 شهر. بعد شهرين اكتشفوا المصيبة اللي هم فيه، بيجوري بقى على المكتب عايزين يسيب التدريس، هنترك اللي احنا بنقوله، انا هسيب كذا، واللي قفلت المكان عرفت انها في ضلال وهي بتصدر التدريس بعد شهرين في مأساة. فأول حاجة تعلمها العقيدة. تعالي تعلمي العقيدة. قلت لها واحدة قالت لي طب انا هقفل المعه، قلت لها اقفلي. تعلمي عمال تعلمي الناس غلط، عمال تدي ناس هدايا في رقم 72. اقعدي اتعلم العقيده. تعلمي العقيده خلاص المساله تبقى سهله باذن الله ويسيرها. فبدات بالدوره المباركه بان قلت ايه؟ العقيده الاول، اثبتك واسسك وخليك واقف على ارض صلبه، تمر عليك ايه قرانيه، تعرفي ازاي تثبت الصفه، تعرفي ازاي تنفي منافع الله عن نفسك، تشرح القران وانت في نفس طيب كذا، الحديث كذا، كل ايه فنون العلم الشرعي. فالعقيده الاولى هي العنايه بالعقيده مقدمه على كل امر، لا سيما الفساد في الاعتقاد كان كثر في الناس. الشيخ ده معاصر امام العلم طبعا وعالم العلماء كما ذكرت، يعني هو عبد الرزاق قال لك بالاعتقاد كسر في الناس جدا، جدا. انا ارى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوقتي راي العين اللي هم 73 فرقه نجيه. انا فعلا كل ما بقابل مثلا بشر جمع مش لاقي اطلع اهل السنه, مش عارفه اطلع, يعني عايزه اطلع اهل السنه بقى مش عارف. فشغل كثرة في الناس وتعددت الانحرافات في جوانب مختلفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بقيه الحديث: فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ. ده باقي الحديث وذكر جزء منه, يعني تمسكوا بها عدوا عليها بالنواجذ. من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كل بركة انا الصح وده باطل, والفضائيات عماله تلج بالمصايب, والشيوخ عماله تتكلم على اليوتيوب, وحدثي ولا حرك. اخرج ازاي من هذا؟ عليكم ارجعي لوصيه نبيك: من عاش منكم فسن بعدي سيرى اختلافا كثيرا. ايه الحل يا رسول الله؟ قال لهم الحل في نفس الحديث: فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين, هم الاربعه, ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الصحابه جميع. طيب يبقى لي تمسكوا بها, يعني امسكي فيها كده, تمسك امسكيش بجدة, وعضوا عليها بالنواجز. مش بس تمسك بيها, لا اصلا ممكن امسك حاجة في ايدي كده يوم واحد يخطفها مني, صح؟ بس لو عضيت عليها بالنواجز, ها الاسنان قدام كده, ده عشان حد ياخدها منك يبقى بطلع الروح, مش هيعرف. شفت النبي صلى الله عليه وسلم اديك التشبيه ازاي؟ شفت شبه تمسكك بالعقيدة الصحيحة بايه؟ بكده. مش حد ايه يزحزح هذا الاعتقاد من قلبه. وقال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة, وهذا الافتراق والانقسام هو سبب الأهواء الباطلة المحدثة التي تجر الناس إلى اعتقادات منحرفة وأعمال باطلة ليست من دين الله تبارك وتعالى. ولكن بشارك بقى عن المسلم طبعا يقف على الاعتقاد الصحيح من الكتاب والسنة, معتمد. شوف هو ذاك الدليل هو قال لك: فيتعين على المسلم أن يقف على المعتقد الحق الصحيح الذي أخذ من كتاب الله وسنة نبيه, ذلك المعتقد المبارك الذي سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه للتابعين وبلغوا التابعون لمن بعدهم, ولا يزال محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى. الحديث بقى الجميل المبشر: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. الحديث ده ليه عدة متون كثيرة جدا, ده متن من الايه؟ من المتون. ايه المتن؟ المتن هو كلام رسول الله او كلام الصحابي او كلام التابعي, اللي هي الكلام الايه؟ مثلا قال رسول الله بعد يقول كلام, ده اسمه متن. المصنف دلوقتي بيقول كلام, ده اسمه متن, اللي هو ايه؟ الشيء اللي هيتحدث عنه هيتكلم عنه او يبلغه, ده اسمه متن. الحديث ده له متون كثيره, حديث اللي قدامي ده ايه له متون كثيره منها ده, وفيها بقى لا يزال ظاهرين حتى يأتيهم أمرهم, كذلك لا يظهرين على الحق حتى تأتي الساعة, لا يتزق كثيرة جدا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة المنصورة. أسأل الله أن يجعلكم منهم. وربك طبعا بيهيئ للعباد المخلصين كل من أراد الحق, رب العالمين يبين له الحق ويظهر له الحق. فطبعا المؤلف ذكر اعتقاد مختصر جدا, متن بسيط, وجي بعد كده شرحه عشان يبين ويحذر من أهل البدع وأهل الأهواء, ويبين أنه شتان بين هؤلاء وهؤلاء, كما قال ربنا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. تقع مكبوبة على وجهك مش فاهمة حاجة, عمالة تتخبطي في ظلمات الجهل, ولا يمشي على صراط مستقيم, صراط الله, دين الحق, سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شتان. فأهل السنة اعتقادهم مأخوذ من الكتاب والسنة, وأهل الأهواء اعتقاداتهم مأخوذة تصورات فاسدة. والله دي أنا شفتها بنفسي. كل واحد صاحب بدعة كنت ألتقي بيه في حياتي, امرأة يعني, كل واحدة من صحاب البدعة تقعد تلاقي تصورات وخيالات واستنباطات عجيبة, ما أنزل بها من سلطان, جايبها منين؟ ما تعرفيش. إزاي وصلت لهذا الضلال؟ برضو ما تعرفيش, نسأل الله السلامة. ليه؟ لأن اعتقاداته مش مبنية على أصول, مش مبنية على قال الله, قال الرسول, قال الأئمة, لا, عموك تقول قال الله, قال الرسول. بس أنا عندي قاعدة اكتبيها واحفظيها عشان تعدي. يعني منهج أهل السنة يا جماعة: القرآن والسنة ما يكفيش في زماننا, لكن يكفوا بعد كده بفهم سلف الأمة. ليه؟ لأن قلت لك القرآن والسنة وسكتنا, كل الفرق 73 دول يقولك احنا بتوع القرآن والسنة, هتقعد مع الصوفي يقولك قال الله, هتقعدي مع المرجع تقول قال الله، هتقعدي مع الشيعة يقول قال الله، قال رسول الله، افتح كتب الشيعة كده كلها ايات قرانيه كلها حديث، اي كتاب مبتدع افتح كله المعتزله يقول قال الله، بس قال الله ها هيفسر بقى، بيفسر بفساده هو، يجيب لك حديث رسول الله قال رسول الله، فسر يعمل حديث بفساده هو ها، يا زعم الشيعة كده ايه لما قالوا اذبحوا بقره طلعوا عائشه طب ربنا صعد على ابا امر بني اسرائيل بذبح البقره، ما هو بيقول لك قال الله تعالى وذكر الايه، فتقول يا الراجل بيقول قال الله عشان كده بقول لك لازم فهم سلف الامه، قال هنا البقره مين عايز يسال الله هي العافيه من هذا الضلال. جميل، فيبقى ايه لما اخذ الايه وفسرها هو، عشان كده بقول لك لازم تحط قيد، قيد لاي معلومه تاخديها بفهم سلف الامه. يعني ايه فهم سلف الامه؟ انا بقول قال الله وقال الرسول، كل العباد كل الناس كل فرق ال 73 كل ال 72 في النار يقول قال الله وقال الرسول، افتح اي كتاب معتزله كتب الاشاعره كتب الشيعة اي كتاب هيقول لك قال الله، ولازم تجيب احاديث وايات، مفيش كتاب علمي ها مفيش اقوى احاديث وايات صح كده؟ طب اعرف منين؟ اه شوفي بقى مين اللي فسر الحديث ومين اللي فسر الايه، هنا بقى يحصل التمحيص والغربله ويبان بقى الغص والسمين ويبان المبتدع من المتبع. اول ما يقول لك بقى هاتي لي تفسير اقوال، مين اللي فسر حبيبتي الايه؟ ها عندك ابن عباس حبر امه ولا ابن مسعود ها ولا علي؟ مين من الصحابه اللي فسر الايه كده؟ ولا سيادتك اللي فسرتيها بدماغك؟ ها مين اللي فسر الحديث؟ جبتي تفسير مين؟ نرجع نشرح الحديث الاكابر، البخاري قال الكلام ده، ابن حجر قال الكلام ده، عارف البخاري ما بيفسرش ابن حجر. طيب مثلا ابن بطاء مين 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 اللي شرح الحديث اللي قاله اللي انت بتقوليه ده؟ طب مين العلماء اللي وافقوا على الكلام ده؟ هتلاقيها وقفت حي سبايس، حي سبايس تعرفش. جميل، يبقى الضابط عندك اللي ينجيكي كتاب سنه، اللي فسر الكتاب والسنه اكبر علماء الصحابه والتابعين لهم باحسان على نفس المنهج. فهمتيني؟ لما ادخل على عالم العلماء انا هاخد منه تفسير او هاخد منه شرح حديث اتاكد عقيدته ايه اللي باخد منه. اصحي معايا انا بديك الدلائل اهو عشان تمشي على الطريق، سواء انا معاك او مش معاك يبقى انت ايه حطيت لك انوار على الطريق، هنا تعرفي انك ماشي على الحق. يبقى عندنا الثلاثه دول قران وسنه فهم سلف الامه، كان شعبنا على الواتساب وبعدين شلته عشان المشاكل يعني بس كتبته بقى اعتصام بالسنه يعني. طبعا كل دي مقدمه عن الشيخ، بقول لك اهل الاهواء طبعا بعدين كل البعد عن ادله ونصوص وعن كلام الله وعن كلام رسوله، حتى قال شيخ الاسلام تيميه في وصفهم نجد ائمه علماء هؤلاء ما اللي يميز بين القران وغيره، ربما ذكرت عنده ايه فقال لا نسلم صحه الحديث، بيتهكم عليهم يعني من شده الجهل. ينبغي لك كطالب العلم ان يعتني بالعقيده كما قال ويهتم بها، واقل القليل ان يعتني بمتن من هذه المتون المختصره اقل شيء امام الله ينجيك، مش لازم تتعمقي قوي توصلي زي ما بدي للمعلمات، وده طبعا افضل وتبقى قمه وجوهره لو قدرتي تقطعي المراحل دي لغايه ما توصلي لدرس المعلمات، لكن اضعف الايمان عندك الصبر والنفس، تاخدي متن مختصر زي ده وتعرفيه ويبقى منضبط واللي شرحه حد من اهل السنه والجماعه عشان تبقى معاكي حتى بس اصول الاعتقاد اللي ما تدخليش النار، عشان لما اموت ادخل الجنه ما لقيش نفسي مع 72 فرقه في المعتز. قدر بقى ربنا سبحانه وتعالى من عليك وانا استبشر لكم خير ان شاء الله، يبقى عندكم نفس وتكملي معايا. لا ده انت تبقي جوهره الدعوه بقى خلاص ما حدش عارف يكلمك. ان شاء الله يعني. فهذا المتن المختصر يضبطه ويفهمه ويعتني بشرحه ويقراه على اهل العلم، شايف الكلام؟ يقراه على اهل العلم. مين اللي قال الكلام ده يا اختي؟ مين؟ مين من اهل العلم؟ يقراه على اهل العلم، ده قيد مهم. فان الشبه تزداد وتكسر، حطينا على الفقرة دي مهم وارجع عليها تاني، فإن الشبه تزداد وتكسر إذ لم يكن لدى طالب العلم أصل ثابت وأساس راسخ مبني على الدليل، فإن الشبهات تجرف وتأخذ إلى أبعد ما يكون، وأهل العلم المقدسي عندما ألفوا هذه المختصرات لهذا الغرض، وأنا أجد شبها كبيرا بينه وبين كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. عليك ما فيش علم الشبهات هتلقى عليك. ايه الشبهات؟ احنا شرحنا الشبهات، احنا قلنا الشبهات الحاجات المحرمه، بيشتهي الزنا، بيشتهي الخمره، بيشتهي عزو الله. الشبهات اللي ايه؟ حاجه شبه حاجه، جاي من كلمه شبه، حاجه شبه حاجه يعني يلقي عليك شبهه، حاجه شبه حاجه مش عارفه تميزي الحق من الباطل، دي اسمها شبهات. فاهماني؟ تلقي عليك شبهه تقول لك اهو بصي اللي انت بتروحي له ضالين، فانت مش عارفه تميزي اللي هي بتقولك الشهر ومتالك دي عايزة تخلصيها وتقول لا ما عندكيش ضابط العلم. لما تتعلمي حد يرمي عليك شبهة ترمي انت علمية بس بالحق بالحق. اه يبقى انا هقدر ابي عندي هذا الضابط بايه؟ بالعلم. بيقولك لابد من الاعتناء بالعقيدة. جميل. طبعا المقدمة طويلة يعني قرأيها لكن في بس كلام وقفت عنده ابن القيم ويذكر الحقيقة في صفحة 23 كلام طيب قوي معاها نفس النسخة. يعني ابن القيم يقول ودي بقى مهمة لطالبة العلم من اول يوم نتفق مع بعض كده عشان ابقى حلوين ها واني احبكم في الله ويا رب تكونوا بتحبوني زي ما بحبكم عشان ايه تمشي المركب يعني. جميل. لان ما فيش حب مش هنكمل. اه بالحب هنتحرك وبالحب هنكمل وبالحب ربي كمان لما يعلم من قلوب الجمع ان هم في محبة بيوفقنا والعكس لما في منازعات ربنا يكرمك الخير بيذهب. اه واطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. منازعات ومشاحنات بتسبب الخير لكن الحب وجمع القلوب بالحب ده بيبقى سبب في ايه؟ في انك تاخدي الخير اللي عندي وربي بيفتح عليا لاني مش محضره اللي انا بقوله بقدر نواياكم. يعني يعني نيتك الطيبه تلاقي ربنا فتح عليا قلت كلام انا مش محضره. جميل. فده بالحب والاخلاص لله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول كلام جميل كطلبه علم يلزمني انك تعقلي لما تروحي البيت كده. بيقول ايه؟ بيقول كل علم وعمل لا يزيد الايمان واليقين قوه فمدخول وكل ايمان لا يبعث على العمل فمدخول. مكتوب عندك. يعني ايه مدخول؟ دخل عليه حاجه، دخل عليه رياء، دخل عليه حظ نفس، دخل عليه سمعه، دخل عليه دنيا، امراض قلوب. عايزين نحذر من امراض القلوب. ما فيش فرصه ان انا ادرسها حقيقه في اي معهد بروح لازم ادرسها الاول بس هنا عشان دورات ما فيش فرصه ان انا ادرس امراض القلوب لكن الكتاب بتاعي موجود ممكن يبقى في ايدك ان شاء الله كتاب يعني يعني وجد قبول من المسلمين. يعني امراض القلوب 35 مرض من امراض القلوب كتاب مكتبه مكه موجود في الازهر في كل مكان في كل مكان هتلاقيه بفضل الله وموجود في الازهر. ده جميل. في 35 مرض من امراض القلوب. يهمني قوي انك طالبه علم تعرفي الامراض دي والعلاج بتاعها ايه الحل. خلاص وان شاء الله قريبا لما نفتح الموقع دروسي المسموعه بتاعه امراض القلوب هتلاقيها برده هتسمعيها يعني. طيب يبقى بيقول لك ابن القيم بيقول كل عمل كل علم او عمل لا يزيد في الايمان يقين ها وقوه يبقى العمل مدخول. يبقى انا النهارده لما اقوم اصلي واصوم واحضر درس علم وماشيه في الطريق والاقي نفسي والاقي نفسي بعد درس العلم وان انا جيت هنا وعمال اذاكر نفس حالي هو السنه اللي فاتت لا انا عندي اشكال عايز يتحل. لا يبقى انا عندي مشكله. يبقى الايمان هنا مدخول. يعني ايه مدخول؟ هقول لك حاجه سريعه كده في امراض القلوب مع انا بدي عقيده بس امراضه بس مهم انك تعرفيها. الرياء المحض الرياء المحض اللي هو الانسان عمل العمل ابتداء للسمعه والناس يعني طالع حج مش عايز يحج بس كل رجال اعمال طالعين يحجوا وشكله منظره برستيج هيدوع في لك ايه نحج ويكتب بقى الحج مش عارف ايه ويوفط وبتاع ده اسمه رياء محض. واحد اصلا ما كانش بيصلي عايز يصلي لقيت الناس كلها دي كلهم وقفوا يصلوا وهي داخله كده شكلها وحش قمت تصلي مية مية ايه ما بتصليش. ده بعيد عن طالب العلم سيبنا من النوع ده لكن انا بعرفه لك. يعني النوع الثاني الخطير جدا على طالب العلم جدا جدا ولا يدركه الا دراسه امراض القلوب حظ النفس الخفي شهوه خفيه قد لا تريها ولا تبصريها ولا تستطيع الوصول اليها الا بشق الانفس. فعلا بشق الانفس. انا جيت بحضر العلم وجبت الكتاب وبذاكر وانا نازله من بيتي لله جميل بس في شهوه خفيه انا عايزه اتعلم واخلص واصل الكلام ده عشان اتصدر مجلس هخلص اجازه عشان ساعه القران بقت مش عارفه ب 50 جنيه ولا مش عارفه ب 100 جنيه يعني انا عايزه احفظ القران بس كمان عايزه فلوس ما ينفعش. حظ النفس بقول الله تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الاغنياء عن انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه ما ينفعش. يبقى لابد العمل يكون خالص لوجه الله. ايه العلامه؟ العمل اللي خالص لوجه الله يجب يدفعك للامام. انت في رقي في علوم في قوه في دين عمل في يقين زياده ما بترجعيش. يبقى عملك كان مش مدخول. لو انت نفسك بترجعي والناس بتطلع وانت ما بتتقدميش العمل مدخول. العمل مش لله. في حاجة راجع حساباتك وقفي. جميل؟ مش لازم امشي سرع الصاروخ. لا كل حسب طاقته. بس المهم ان في تقدم ولو بسيط. فهماني؟ يعني انت مش واقفة ومش بترجعي. ها؟ مش واقفة ومش برجع. سمع اوقت تقول لك النفس النقاب بقى خمسين وقلعت. انت رجعت انت كستي. يبقى كان في مشكلة مش ان النقاب خانقك ولا زوجك اتخانق معاك. لا انت عندك مشكلة. راجع حساباتك مع الله. فيبقى عايزة اثبت انا عملي خالص ولا لا. معاكي ميزان اهو انا عمالة اديك اشارات غالية قوي والله. غالية. الميزان في ايه؟ ان انا بزيد ما بقلش. طب بزيد بالراحة مش مشكلة. المهم انك تزيد. الشيخ الالباني قال يحمل نصير الله كسير ايه؟ السلحفاء. ولكن انا عطريق. يعني انا صحيح ماشي ببطء ويعني ماشي بس انت على الطريق. لا برجع كوه قرير ولا ان انا بنخنع ولا بترك صحبة الصالحة. بتقدم ببطء ماشي. كل واحد له طاقة. فهمتيني؟ قادي يفيدك ميزان عمر. طيب. يبقى انا محتاجة ان انا راجع هذه النوايا واحسن النية. فلابد احنا في اول مجلس بنطلب فيه العلم نجدد النية ونحسن النية ونسأل الله في سجودنا وفي صلاتنا وفي أوقات الإجابة أن يمن علينا بحسن النوايا لأن على قدرها هتؤتى العطايا كما قال ابن القيم. جميل؟ على قدر حسن النوايا تؤتى العطايا. كل ما حصلت نيتك كل ما كان عطاء كبير. كل ما النية كان فيها حاجة تشوفها العطاء هيبقى قليل. وحدثي بقى والمسافات بعيدة قوي. يعني الدرجات كتير وتفضل ترتقي وتعلي وتعلي نيتك وتصفي نيتك وتعلي حتى تجي نفسك فين؟ في القمة بإذن الله واحد لواحد. واضحة؟ جميل. طيب يقول لك كمان الإنسان لو ما اجتهدش وعبد الله على بصيرة وكانت دراسة العقيدة ليه عشان يصلح عقيدته ويعبد الله على بصيرة كانت دراسة عقيدة مجرد جدل ونقاش ولم يعتني بجانب تزكية القلب. ودي شغلتي بقى اللي مشهورة بيها دايما يقول لكم متميم بتاعت القلوب. تدي عقيدة تتكلم في القلوب. تدي فقه توقف في النص وتدي قلوب. تدي أي حاجة بقولها لازم تقنيه دخلت القلب في النص. ولما لا؟ ولما لا؟ وربك يقول إلا من أتى الله بقلب سليم. ولما لا؟ ورسولك يقول ألا إلا في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا هي القلب. وما لا يجعلني ها أناضل وأنافح وأجاهد ها وأعيد وأزيد في مسألة القلوب. هو إحنا عندنا غيره؟ هو قلب سليم أو غير سليم؟ الأمر يستحق. فشوف هو بيأكد كلامي هنا هو. ما التقناش مع بعض وما خدتش علم على إيد هذا الشيخ. لكن شوفي بيقول نفس الكلام. دراسة العقيدة مجرد جدل ونقاش ولم يعتني بجانب تزكية القلب والإيمان والثقة والطمأنينة بهذا الاعتقاد الذي أمر به عز وجل به عباده والذي أمر الله به عباده لم تكن مؤثرة. والأمثلة على ذلك فيما يتعلق بالإيمان برؤية الله. ضرب مثل جميل الحقيقة واستنباط طيب جدا من الشيخ جزاه الله خير. قال رسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيتي. تضامون يعني إيه؟ ينضم بعضكم على بعض. لا تضامون في رؤيتي. وفي رواية لا تضارون. وفي رواية لا تضامون في رؤيتي. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ايه علاقة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرك ان انت بيقول المسألة عقدية بيأسس اعتقاد مع الصحابة عقيد اهل السنة وجماعة يجي معنا في المتن انه ان احنا نرى الله يوم القيامة. ودي من اعظم النعم. المعتزلة وما يشبههم من الفرق الضالة بيقول لك لا فيش رؤية لله. احنا نثبت الرؤية لله بنص القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لاصحابه انتوا هتشوفوا ربنا يوم القيامة. خلاص دي بيأسسهم عقيدة اهي. بعدين قال لهم ايه؟ إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. خدي كده الحديث لأول وهلة. طب إيه علاقة إن أنا أشوف ربنا يوم القيامة بإن أنا أصلي الصبح وبالليل؟ إيه وجه الرب؟ قال لك هنا إداكي عقيدة. ها؟ العقيدة دي عشان تثبت لابد لها من عمل. اصحي معايا بقى وصحصحي اللي فوق واللي تحت في القاعات يركزوا. العقيدة إن لم يصاحبها عمل لن تنفعك. بل تبقى حج عليك يوم القيامة لا لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذا الأساس في هذا الحديث العظيم الجامع الماتة أن علمهم عقيدة ثم بين كيف تثبت العقيدة بالعمل. يعني مش ان هو بيبشرهم بالرؤية فيشتغلوا، لا هو بيثبتهم عقيدة. انتوا عندكم اعتقاد نرار الله، جميل، العقيدة عشان دي تصدقيها لابد تشتغلي. سيري بقى من الصلاة والصيام والركوع والاستغفار والذكر وعمل الصالحات. انظري كده لأحوال المسلمين دلوقتي عاملين ايه؟ حد مصدق حاجة؟ لا. ليه؟ عشان ما بيشتغلش، عشان فيش عمل. فتبصي على المسلمين النهار تقول له يا ابني يصلي، هتتدفن تروح في ده؟ عاش دماغنا بقى. ها الام تقول لابنها ها يا عم يا ست الحاج انت هتعمل لنا شغلانه، وياخد التريقه. مش بيحصل؟ اه تكلمي واحده في الدقه تقول يا بنت حرام عليك لمي نفسك، بس غطي نفسك بحاجه، ماشيه في الشارع رجاله بص عليك. بطلوا بقى انتوا بتتكلموا 100 سنه 29 تسقطه من فيلم عربي قديم كلام كده ساعه غير. اه والله. وتقول لك انت ده فيلم ايه اللي بتقولي ده؟ ليه؟ مفيش تصديق. ليه مفيش تصديق؟ عشان مفيش عمل. يبقى اللي بيثبت الاعتقاد بيخليك تصدقي الكلام ويرسخ في اعماقك، ها؟ وتصدقي قوله وقال الرسول، لابد من العمل. فهمتيني؟ فعشان كده ربط النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالايمان. عشان الايمان والعقيده ترسخ في القلب لابد من العمل، عكس المرجئه اللي يقول لك ايه؟ لا يضر مع الايمان معصيه. ايوه يعني. ويخرجوا الاعمال من الايمان، جميل؟ الفرقه الضاله اللي هم المرجئه. فرقه من الفرق الضاله انا بدندن عليها لانها منتشره جدا. جميل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا، عشان تثبت الايمان لابد من العمل، ما ينفعش اقول مش مهم العمل. جميل. دي كده مقدمه انتهى فيها. الحقيقه المقدمه خدت ساعه ل 10 دقائق، فمش عارف نكمل. اسئله كتير. طب ناخد حتى اول صفحه يعني. مقدمه المؤلف بقى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر واعن والحمد لله وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله. قال الشيخ الامام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين ابو محمد ابن عبد الغني ابن الواحد اللي المقدسي. طيب قال ايه؟ قال الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والاسماء، المنزه عن الاشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، استوى على عرشه فوق السماء. الله، ايه العظمة وايه الجمال ده؟ شايفة الجمال الأكابر؟ شايفة الكلمات؟ اولا ابتداء باستهلال موفق جيد عظيم. ان استهل الكتاب من توفيق الله للعالم او الكاتب ان يوفق في مقدمة تحوي ما اراد من كتابة المتن او من هذا الكتاب. فشوفي هو لما تكلم عليه الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء، بتكلم عن صفات الله. هو بدأ الكتاب بالكلام عن صفات الله، فالمقدمة استهلال طيب، وده من يعني من براعة الاستهلال ان الانسان يقدم دباجة كده، او الشعر يقدم دباجة يبين فيها اول القصيدة او اول الكتاب، وايه العبارات والاشارات اللي هيتكلم بها هي اللي هتبين ايه انا اقصد ايه من الكتاب. فانت اول ما تقرأي كده المقدمة تعرفي الشيخ ده هيقول ايه. ده عمال يتكلم على الله ان الله واحد واحد ومتفرد بالكمال والجلال واستوى على عرش. ايوه، يبقى انت هتكلمني على الصفات. فده من توفيق الله ان بدا بهذه يعني سبحان الله المقدمه الطيبه. يقول الحمد لله والثناء على الله ما حبه سبحانه، فان الحمد لا يكون حمدا الا عن ثناء وحب، فاذا كان عن ثناء عاريا عن الحب فهو مات. اشرح دي كلمه الحمد. الحمد يعني ايه؟ الحمد معناه اللي حضرت معايا ما تعدش معايا عشان ما سمعوش يعني. إيه الحمد؟ ايه معنى كلمه الحمد؟ ذكر المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع الحب والتعظيم والخشيه والذل. اكتبي معنى الحمد. ذكر المحمود بصفات الكمال، ذكر المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع الحب والتعظيم والذل والخشية. كمال الحب، كمال الذل. ذكر المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع الحب والتعظيم والذل والخشية. ده لما احب اعرف الحمد. يعني انت بتقفي في الصلاة تقول الحمد لله، وبعدين تاكلي تقولي الحمد لله. الحمد بيجي على معنيين. معنى الشكر اللي انت بتقوليه بعد الاكل وبعد النعمه الحمد لله، تقصدي بايه؟ شكر الله. لا ده نوع من الحمد قاصر. الاوسع الاوسع النوع اللي انا بذكره ده. يبقى انا عندي الحمد على نوعين. النوع الاول ان انا اقول الحمد لله بعد الاكل، يعني بشكر ربنا انه اكلني. الحمد لله احيانا بعد ما اتنا وليه النشور بصحى من النوم اقول الدعاء ان انا عشت ما متش. الحمد لله كده الحمد اللي بيبقى على لسانك دوما ده معناه ايه؟ ده يعادل الشكر. اما الحمد اللي انا بقوله ده فاوسع من حيث المعنى، وان كان الاول اوسع من حيث الوسيله. اوضح، الحمد لله معنى الشكر، الشكر من حيث الوسيله اعم. ليه؟ لان انا بشكر الله بالجنان وباللسان وبالجوارح، صح؟ بشكر الله باللسان بقول شكرا يا رب او الحمد لله، وبشكر الله بالجنان بالقلب، قلب حامد وشاكر لله مش معترض مش ساخط، مش ده شكر جميل. وبشكر الله بالجوارح، بقوم اصلي ده نوع من الشكر، بصوم نوع من الشكر، بسبح نوع من الشكر، لسان. يبقى باللسان والجنان والاركان. يبقى الشكر باللسان والجنان اللي هو القلب والاركان. انا قايلها لك بس على ساجع كده عشان تحفظيها. الشكر يكون باللسان والجنان والاركان، جوارح يعني. الاركان هي ليه الجحد ده الشكر. يبقى شكر باللسان اللي هو ايه؟ الحمد لله يا رب. وشكر باللسان برضو اسبح واذكر واتلو القران، ده شكر اللسان. وشكر الجنان اللي هو ايه؟ الرضا وعدم السخط على الله سبحانه وتعالى والحب وكل بقى اعماله كله، ده شكر الجنان القلب. وشكر الاركان ان تعمل هذه الاركان والجوارح في خدمه ملك الملوك وتتعبد اليه بالطاعه التي من اجلها خلقت. معايا؟ يبقى ده ايه؟ ده معنى الشكر. طب اما اقول الحمد، الحمد من حيث الوسيله لا اقصر شويه، الشكر اوسع من حيث الوسيله، بس الحمد اوسع من حيث المعنى. لان الحمد بيكون بايه؟ باللسان والجنان، خلاص مش بالاركان. الحمد بالمعنى اللي انا عرفته اللي بتقول ايه؟ ذكر المحمود اللي هو الله بصفات الكمال، يعني كامل في صفاتي، كامل في افعالي، كامل في كل ما يصدر عني بصفات الكمال. ونعوت الجلال، توصف الله بالجلال والعظمه والكبرياء، وكل صفه محموده بننسبها الى الله. واضحه؟ مش اي حاجه مش واضحه واحنا ترفع دي عشان اوضح. يبقى ذكر المحمود بصفات الكمال، الله كامل ولا مش كامل؟ كامل، كامل في كرمه، كامل في علمه، كامل في احاطته، كامل في سمعه، في بصره، في جميع صفات الله كمال ليس فيها نقص باي وجه من الوجوه. متفقين؟ اي صفه لله كامله ليس فيها نقص. حلو كده؟ طيب يبقى ذكر المحمود بصفات الكمال، ادي صفات الكمال. ونعوت الجلال انعته واصفه كمان بايه؟ الجلال والعظمه والكبرياء والعز، وكل بقى الصفات اللي فيها الجلال، فيها القوه وفيها ايه؟ العز وفيها الكبرياء، نصف ربنا بها. واضحه؟ يبقى ذكر المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع الحب والتعظيم، لان لو ذكرت الصفات دي ولم اكن بحب ربنا يبقى اسمه ثناء. انا ممكن واحد ينافق المدير بتاعي يدخل علي يا سياده المدير، ده انت حضرتك احسن واحد في الدنيا، واحنا من غيرك ما نسويش حاجه، ويعني الشركه كلها واقفه على ايدك، ويفضل يمدح. مش ده مدح؟ ده اسمه مدح، ما اسموش حمد. فهماني؟ ان افضل امدحك واقول عليك حاجات مش صفاتك مش فيكي، يبقى ده ايه؟ يبقى خرج عن حد الحمد المحمود المطلوب. لكن لله يبقى اسمه ايه؟ الحمد. لو خلى من هذه الامور يقال عليه ثناء او مدح، بيثني على حد او يمدح حد بحاجه، يبقى خرج عن هذا فيسمى ايه؟ عاري من المحبه. لو المعنى ده انا بس على ربنا والكلام ده ما فيش محبه يبقى اسمه ايه؟ مدح. الفي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اذا رايتم مدحين فالقوا وجوههم التراب، او كما قال. ليه؟ لانهم ده مدح، انا بمدحك ممكن يكون عشان مصلحه، لكن لما اكون بحب حد وانا فعلا شايفه فيه الكمال ده وشايفه العظمه دي يبقى اسمه ايه؟ اسمه حمد، اسمه ثناء. واضح الفرق؟ صعبه فوتها؟ واضحه؟ سهله؟ يا رب اللهم لا سهل اجعلته سهلا. فهو بيقول هنا الحمد لله واثنى على الله، بين يعني ايه معنى الحمد وفرق بينه وبين الشكر، واحيانا الحمد ياتي بمعنى الشكر. وضحت؟ طيب المتفرد بالكمال يتكلم، المتفرد اي المتوحد له الوحدانيه وله التفرد بالكمال في اسمائه وصفاته. ونعوتي وعظمتي سبحانه وتعالى، فهو السيد الكامل في سؤدده، العظيم الكامل في عظمته، الرحيم الكامل في رحمته، الملك الكامل في ملكه. له الكمال في كل شيء، له كمال في الأسماء، له كمال في الصفات، له كمال في الوحدانية، الكامل في السؤدد اللي هو السيادة والعظمة، له الكمال من كل وجه. أو البقاء، والبقاء كل ما في العالم يموت وكل مخلوق يموت، والله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت. جميل. الإنس والجن يموتون وتوكل الحي الذي لا يموت، وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خلاص، كل دي آيات دل على بقاء الواحد الأحد، فدي البقاء. والعز تبارك وتعالى طبعا هو العزيز، شرحنا طبعا في اسم العزيز له الغلبة والقوة والقهر والإحاطة وكل ما ذكرناه في معاني العزيز. والكبرياء العلو والعظمة والتعالي، وطبعا في اسم الله المتكبر والكبير ومتعالى، نستفيد في شرح هذه الأسماء، لكن على وجه السرعة هو بيشرح مقدمة الكتاب. الموصوف بالصفات والأسماء المنزه عن الأشباه والمظهر. يعني إيه الموصوف بالصفات والأسماء؟ الله مش ذات مجردة، بيرد على المعتزلة وأهل البدع والأهواء اللي بيقول لك ربنا كده ذات من غير الصفات، فبيقول لك لا، منزه عن الأشباه والمظاهر، وله الصفات، موصوف بالصفات له أسماء وله صفات. عليم، اسمه العليم ويدل على صفة العلم، والأسماء له الحكيم وله صفة الحكمة، والأسماء له الكريم وله صفة الكرم، وهكذا في كل الأسماء اللي جت في الكتاب والسنة اسم الله يدل على صفاته، فله أسماء وله صفات. ومع هذا مشبه منزه عن الأشباه والنظراء، يعني لا شبيه ولا ند ولا نظير، لأني يعني عندي قاعدة عريضة في سورة الشورى آية جميلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء والسميع البصير، دي هنوصفها ونشرحها في الصفات. والإثبات بلا تمثيل، وإليه الإشارة بقوله موصوف بالصفات، والأصل الثاني التنزيه بلا تعطيل. يبقى إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، أثبت للصفات خلاص وما شبهوش بحد، يعني أقول الله سميع وأنت بتسمعي، بس سمع لا غير سمع المخلوق، متفقين. الله عليم وأنت عندك علم، بس علم لا غير علم المخلوق، متفقين. الله كريم وأنت كريمة، ماشي، أسماء لكن كرم الله، وهكذا في جميع أسماء. فمنزه عن الأشباه والنظراء، ليس كمثله شيء. وبعدين ومنزه أيضا عن التعطيل، ما تقوليش لا كريم ولا حليم ولا رحيم ولا عفو ولا غفور، زي ما بينفوا مين؟ أهل البدع والأهواء، مصيبتهم كبيرة، بينفوا صفات الله. كيف تنفي صفات الله؟ تثبت لنفسك الصفات الكرم والرحمة والعلم والحياة، مش دي صفات مخلوقين؟ وتنفيه عن الله؟ لكن ومن لم يجعل له نورا فما له نور. الآية دي بتستوقفني الحقيقة، يعني حاجة فيها شيء عظيم جدا، ومن لم يجعل له نورا فما له نور. لو ربنا ما جعلكيش نور تبقى مشكلة كبيرة. فهؤلاء طبعا يعني سبوا نقص الله وضلوا وأضلوا. ويقول سبحانه وتعالى قل والله أحد، له الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول سبحانه هل تعلم له سمية، كل دي آيات من القرآن تدل على أنه ليس كمثله شيء. لماذا تنكرون الصفات وتعطلون الصفات لكن بضلال العقول؟ فالذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء، بريته اللي هي المخلوقات اللي برأها، ويعلم سابق علمه فيها المخلوقات، يتكلم عن القدر، مش هستفيد في الشرح لأنه بيتكلم عن القدر، يجي معنا في متن الاعتقاد، وقدر الشقاء والسعادة، وسبق في علمية بريته بالقضاء، يعني قدر وعرف مين أهل الجنة ومين أهل النار، ده كلام هيجي معنا في الصفات في القدر، كلام عن القدر. واستوى العرش طبعا فوق سبع سماوات، الرحمن والعرش استوى، سبع آيات في القرآن تأتي فيها إثبات استواء الله على عرشه فوق سبع سماوات، منها ما ذكرت الرحمن والعرش استوى، خلاص انتهى، انتهى استواء. طبعا هيجي نشرح يعني ايه معنى الاستواء، فبين هذا وأقر لنفسه، فلا يستطيع أحد ينكره إلا جاهد. وبعدين نهى الخطبة القصيرة اللي ذكرها وقال صلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء. المحجة البيضاء ده اسم كتاب من الكتب، على فكرة عندي كتاب في السنة وبدع اسمه المحجة البيضاء، كتاب رائع رائع، بس مش عشان اللي عاملاه، عشان فيه أقوال العلماء رائع في السنة وبدع، إن شاء الله يدرسوه لكم لما يجي وقت يعني. وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء اللي هي الطريق الواضح، يعني المحجة البيضاء اللي هي الطريق الواضح، والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم الدين. ختم المصنف طبعا بهذه القاطمة العظيمة ألا وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون السلام. ويكون المفروض يضيف السلام لقول الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.